أحسن الله إليك ونفعنا باجتماعنا واستماعنا في هذه القاعة المباركة في دار الأشرف في هذه الجماعة في مؤسسة دار الإيمان. وعدنا الله كمال الإيمان واليقين ورفع إلى أعلى مراتب علم اليقين وعلم اليقين وحق اليقين. ومن خلال اللغة التي اختارها الله لقرآنه لرسوله المصطفى ووصل كل الخيرات التي سمعتم الحديث عنها على مدى القرون إلى ما نجنيه اليوم في واقعنا وعلمنا وما تنتشي به روح الشيخ مصطفى من وحدة الإيمان والإلام والجلوس مع أهل الصين ومع أهل المشرق في شرق آسيا ومع إخواننا في الشام وفي الأردن ومن أهل اليمن إلى غير ذلك. نشوة وحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله قامت على أساس فهم هذه اللغة اقتضى فهما في الوحي والموحى إليه عن بالموحى إليه صلى الله عليه وسلم عن الموحي الحق سبحانه وتعالى. وكان اتساع هذا الفهم أثر قوي في قامة الأقدام والعقول على المنهج الجمالي الذي أراده الله أن يكون للناس في العالم مظلة هدى ورحمة ولي في ظلها يتظلون في عيش طيب هان تحت دائرتي. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة يبحث البلاء عنها ولن يجدوا لها حقيقة في غير ظل رحمة للمحبة وظل الهدى. ومن إهمالنا لإدراك اللغة ومدلولاتها ومفاهيمها وقعنا في مشاكل كثيرة منها ما سمعتم الحديث عنه من حديث عن الدين باسم الدين أو فين يخالف الدين ويخالف منهج الدين سبب عدم الفهم الأصلي وهو اللغة التي العلم بها ومدلولاتها ومعانيها أساس في فهم الوحي الذي أنزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا ترنا بذهن صاف وقلب نقي وفطرة سليمة عقل ذكي فعلى ذلك يتسع الفهم في كتاب الله فيتسع إجاء الجمال الرباني في هذا العالم من واسطة هذه الحكمة وهو ما سمع الإشارة إليه في قول سيدنا علي إلا فهما يتابع أحدنا في كتاب الله. ومن هنا قالوا عن أقى شيء في الفهم الوعي وهو الأمر الذي يكسو في الطائفة الذين سمعت الحديث عنهم طائفة أهل التصوف الفهم كتاب الله هذا الذي أشار إليه سيدنا علي ربطوه أيضا بهذه اللغة وقال فهم أحدا في كتابه في سنة رسوله فهما من كلمة في حديث كلمة في آية من آية من كتاب الله تعالى فهما لا يساعده عليه وضع اللغة لا يمل منه فلابد أن يكون متطابقا مع مدلول اللغة يدل هذا الفهم الذي فعل ما يكون متطابق مع بقية الآيات مع بقية النصوص. فبهذه القيود التي كان جنيد بن محمد رضي الله عنه سيد طائفة في بغداد يقولوا أن نقبل رؤيا ولا فهما ولا كشفا لحد إلا بجاهد عدل كتاب وسنة يشهد لصحة ذلك كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. فمطابقة لهم أمر ضروري لا يمكن قبوله ولو كان من باب القلوب النورانية التي تأتي بالفهم الصحيح. فإذا جاءت بفهم صحيح وإن نسبته مثلا إلى آية لا يعتمد من جهة اللغة قل ارجع إلى فهمك وأقله من مكانه ولك الآية ما يمكن تعمها في هذا المجال ولا في هذا الميدان احراما لمدلول اللغة كما قال صلى الله عليه وسلم. لذاك لي أشكليه قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارد. فجهل عند النبي يقول محمد أنت تقول إنكم وما تعبدون حصب جهنم النصارى عبدوا عيسى عيسى من حصب. قال ما جهلك بلغة قومك ما لمن لا يعقل أنت ما عرفت لغة قوم. إن الآية ما قال من إنكم ومن تعبدون قال وما تعبدون وما أطلقت في مثل هذا المساق انصرفت إلى ما يعقل من مثل الأصنام من مثل الشمس والقمر تدخل النار كلها يوم القيامة. فالأشياء التي عبدوها من غير العاقلات تدخل فيها الملائكة الذين يعبدون من دون الله ولا الأنبياء الذين يعبدون من دون الله تعالى. كانت إجابة النبي له بالكلمة ما أجلك بلغة قومك ما لما يعقل سكت ما قدر يقول شيء. إذن فهم اللغة أساس وضروري لفهم الدين، ونحن عانينا من جر هذه المال أشياء كثيرة، والذي سمعنا الحديث عنه من هذه الإشكاليات التي ظهرت في الفتاوى وغيرها يرجع الكثير منها إلى جهل باللغة، وذلك دخل معنا في أصول الدين وفي روعه، فجاءوا إلى ألفاظ في كتاب الله تعلق بصفات الله العلي، أهم دلولات معاني بوضع اللغة تخرج عن الجسمانية بأشكالها كلها وتدل على معنى آخر معنوي ما فهموا منه إلا المعنى الجسمي، فأخذوا هذه الآيات ليستدلون على تقسيم رب العالمين الذي ليس مثله شيء وجاءت المصيبة الكبيرة. وهكذا يقول الإمام الغزالي رحمة الله تبارك وتعالى الذي ما يفهم لغة العرب ويقول يسمع قول واحد إن البلدة في يد الأمير، وأنت اعترض يقول يا أخي أولا الأمير مقطوع، والثاني ما يمكن لو يد فيه ما تسع البلد كسعة البلد وكم سعة اليد، هذا مصيبة. العاقل الفاهم أنا فاهم في اللغة يعني أن مقصود الرجل ما قال البلدة في يد الأمير أن الأمير بحكم شخصيته ونفوذ حكمه وإحكامه السلطة في البلد صارت البلد خاضعة له، يرتب تدبير انتهت المسألة حتى ولو مقطوع ما علينا منه، لكن البلدة في يد الأمير. فمعنى في هذا الكلمة يد لا حم ولا عظم ولا غفر ولا شيء من هذا، أمر معنوي. يأتون إلى كلام يتعلق بذات الرب من هذا المعنى ويقوم بغوا يركبون إلى أصابع وعظام واللحوم وكلام نرجعون يد الله فوق أيديهم، قال قوم يقول لربه يبغى له آية والسماء قال وإن لموسعون مما خلقت دينا أنعاما فهم المالكون، فيروح يدور نفسه لربه أيدي من الجسمينيات، ولا هذا أمر ما خطر على عقول الصحابة ولا عقول التابعين، وجاءوا وركبوا عليه كلام تركيب وخذ لك مئات الصفات إلى حد جعلوا أول قبل الصبي الصغير والعالم يعرف شيء مئات الصفات يقول أين دحين هذا اللف ما فهموا معناه. لفظ أين نفسه وإن كانت على معاني فلفظ نفسه ما هو متعين في الحديث، أن الحديث الذي صحيح مسلم في روايات أخرى متعددة بلفظ أنسب لمقصود وسبب الحديث، وهو أن هذا عليه كره عتق رقبة، أراد أن يعتق رقبة هذه المرأة الجاية، يقول يجزي أن أعتق رقبة هذه يعني هي مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة يجزين يعتقها. فسأل صلى الله عليه وسلم لما أراد يعرف هي مؤمنة أي الألفاظ أين أو أتشهدين أن لا إله إلا الله أيها أقبل سؤال أقبل مقام لا أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، نعم هو أليق والأوفق بالسبية للحديث قال نعم أعتقها فإنها مؤمنة. عبر بعض الصحابة لما لم يعرفون اللغة العربية ولما يسأل أين أتؤمن بالله أم لا تؤمن بها تراقبه أم لا تراقبه ما يطلب أين المكان يضم فيه ذات الحب التي خلقت كل مكان ولا يضمها كان جل جلاله قال في علاه فعبى بهذا التعبير الذي جاء في سنة مسلم هاين الله فأشارت بأصلحها نحو السماء ويقال أنها كانت خرسة وإنما سألها النبي أشارت بيدها تشهدين لا إله الله قالت براسها نعم، فهي كانت تستطيع الكلام حتى كل في السماء الإشارة إلى العلو إلى الرعاة المعنوية. وهكذا يقول الإمام الشافعي جيت قوما فلم يفهموا كلامي فنزلت ثم نزلت حتى فهموا قولي، قال اللي ما يعرف نزول إلا هبوط ما بين ثلاثة أجسام جسم مصبع جسم تحته وواحد بينهما يجي من الأعلى إلى الأسفل إيش يصلح في كلامه في هذا نزلت ثم نزلت شي حفرة ولا إيش بينا، خفف مستوى التعبير في الكلام حتى قرب من عقليات الذي يسمعونه، فهذا معنى نزول معنوي. إذا جاءوا إلى عند ربنا إذا جمعوا لفظة نزل الحديث قاموا دوروا لهم اسم يطلعوا ينزل وإنا لله وإن رجع، فوقع الناس في مصائب في الجنان وفي التوحيد نفسه ووقعوا في التجسيم لأنهم ما أدركوا سر هذه اللغة ولا كيفية هذه الاستعارة بالتعبيرات الصحيحة التي تأتي بمثل هذه المقالات التي تبين المراد منها. إذا جاءنا ومن من شان هذه الأصول رجعنا إلى أهم الأشياء في الفروع حتى لفظة البدعة، حكم بسبب هذا الجهل بالأمرين باللغة وبالنصوص أيضا وجمعها، جاء المفهوم الخاطئ لمعنى البدعة، وجاء التحكم في أمر البدعة هذا، وأنه ما لم يفعله رسول الله ولا أصحاب، مع أن هذا المفهوم إذا رجعنا إلى النصوص وجدناه مبتدأ، ما كان معروف عند الصحابة أن البدعة بلا المعنى، ولا عند النبي ولا عند التابعين ولا عند تبع التابعين، ما كان يكون البدعة بهذا المعنى، وكانوا يفهمون من معنى المبتدع من مدلول اللغة أنه ما حدث على غير متثابت، وبذلك يقول الله بديع السماوات والأرض، ثم بعد ذلك يذكر الحق تعالى عن عبادات كانت طائفة من بني إسرائيل، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ثاني أحدثوا ابتغاء رضوان الله، فإيش قال؟ فرعوها حق رعايتها، عاب عليهم اشتركوها، يعني المفروض أن يحافظوا عليها، وإذا كان يقول بعض الصحابة إن هذا القيام في رمضان شيء ابتدعتم لم يفضل الله عليكم فدوموا عليه، فإن الله عاب على قوم من قبلكم أحدثوا عبادات صحة ثم تركوها، فقال فما رعاها حق رعايتها، فأنتم عملتم هذا العمل الصالح فدوموا عليه، فكان المفهوم عندهم أن البدعة لم يفعله رسول الله وما لم يفعله أصحاب الكرام، ولا أن البدعة مخصوصة بجانب العبادات في الشريعة، بجانب العبادات أكبر وجانب المعاملات أكبر، في البيوع بدعوة، في الأنكح بدعوة، في الأقضية بدعوة، والبدعة في البضاعة أعظم، وأمر جديد فحر البدعة وسط العبادة، ثم تعميمها في عبادات لما لم يفعله رسول الله وصحبه، نوع من الابتداع المذموم في الدين الذي لم يقم على أساس صحيح. فكان لفظ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الذي جاء نظيره في الكتاب والسنة كثيرا من العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص، محل افتتان للأهل بالأصول والنصوص، ثم حقيقة عن المحدثة والبدعة. فبذلك يقال عن مثل التبرج المحرم في الشريعة أنه بدعة، وهو أمر سابق من قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حياته يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فليس ما لم يكن ظاهرا ولا تبين من خلال النظر في الله والنصوص أن هنا اصطلاحات ومعنى يراد بالخصوص، ويمكن إطلاق الأمر على كلياته، كمن أراد أن يستدل على أن ريح قوم نبي الله هود دمر الجبال والسماوات والأرض والشهود نفسه، ما حرام عليك هذا ما غير صحيح، قال عندي دليل قراني، قال إن الله قال تدمر كل شيء بأمري، كل شيء هود شيء، إن الجبال ما هي شيء، يا أبله وستاية عندي يقول فأصبح ولا ترى إلا المساكن عاد أثرها باقي كان مردها وغير ذلك، فلمكن أن يقال في أمثال هذه الإطلاقات، فمع هذا القصور في فهم اللغة وقصور في فهم الأصول في الدين جاءتنا مشاكل كثيرة وكبيرة، ومن جملة ذلك ما صار الآن من صنع الفتاوى على غير بصيرة وعلى غير حق وعلى غير تطلع في العلم وبغير وعي بغير تقوى من الله تعالى، وشهد من شهد سيد الإمام مالك يسأل عن 36 مسألة فيجيب عن 2 ويقول في 34 الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم، وما أجاب من 36 إلا عن مسألتين 2 ورعا واحتياطا رضي الله تعالى عنهم، أولئك الذين عرفوا اللغة وعرفوا الأصول وعرفوا الصلة بالحق سبحانه وتعالى، وكيف يكون كلام سؤال الإمام الشافعي يوم عن مسألة وسكت، قال له ما لك جواب؟ قال حتى أنظر الجواب خير من السكوت، إن كان الجواب خير أجبت من السكوت سكت، أما أنا صاحب لقلقة ولا كلام ولا متارع على الفتوى، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى، نحن نحتاج إلى عودة حسنة إلى فقه اللغة وفقه أحكامها حتى يستقيم عندنا فقه النصوص وفقه ما جاء سنة. بارك الله لنا ولكم في اجتماعنا ولقائنا هذا وهذا الاهتمام وما انشرح بصدورنا ووجد بقلوبنا مما رأينا في هذه المؤسسات في هذا اليوم المبارك. ولا نزال نتذكر ما ذكرنا به الشريف الشيخ حسين طول الله عمره بعافية وفيه تأييد وتسديد ونفع للأمة، أننا نخشى أن يسألنا الله إذا قام من عايشنا على رفع الأرض وقالوا بإمكانكم أن تبرزوا لنا جمال دين الحق فبخلتم علينا وتركتم أصحابكم يبدون إلينا الكراهية والحقد وما علم عن ديننا، ولو أبرزتم لنا هذا الوجه لابنا ودخلنا فينا الله ونجونا من النار فلما تركتمونا بهذا الحال؟ إنه استشعار عن حق هذه الرسالة عن أداء في هذا الوجه، وعليها لنتعاون أن نقوم بالأمر إن شاء الله ما يحب الله، وأخذ الله بأيدينا ووقنا أجمعين.